وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: وتظل ثمرة العام الواحد بعضها إلى بعض في تسليم النصاب. يعني ثمرة العام الواحد وزرعه يضم بعضه إلى بعض، فالأنواع تضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. فمثلا التمر تجب فيه الزكاة، فإذا كان عنده من تمر السكري 100 صاع، لأن النصاب 300 صاع، النصاب 300 صاع، فإذا كان عنده من تمر السكري 100 صاع، وعنده من تمر البرحي 100 صاع، فإنه يضم هذين النوعين في تكميل النصاب. وكذلك أيضا إذا أثمرت الأشجار، مثلا شجر التين أثمر، وهذا الشجر الذي في هذا المكان ثمرته 100 صاع، ثم بعد فترة أثمرت الأشجار الأخرى أيضا 100 صاع، فنضم ثمرة هذا العام بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. المهم الأنواع والثمار، الأنواع يضم بعضها إلى بعض، كذلك الثمار إذا كانت نوعا يضم بعضها إلى بعض. أيضا مثاله في الحبوب، البر تحته أنواع من الحبوب، فتحته الحنطة والجيني والمعي وغير ذلك من أنواع الحبوب. فإذا أنتجت المزرعة من نوع الحنطة 100 صاع، وأنتجت من النوع الآخر 100 صاع، فإننا نضم هذه الأصواع بعضها إلى بعض في تكميل النصاب. وكذلك أيضا إذا أنتجت في هذا الشهر كذا وكذا من هذا المكان، ثم في الشهر التالي من المكان التالي كذا وكذا، فإننا نضمها في تكميل النصاب. نعم. فضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب لعموم حديث أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة، ليس فيما دون خمسة أوسق من تمر ولا حب صدقة. وهذا أخرجه مسلم. فقوله تمر يشمل أنواع التمر، فنضم التمر بعضها إلى بعض الأنواع، كذلك نضم الحبوب الأنواع نضمها بعضها إلى بعض. قال: لا جنس إلى آخر. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم، إذا اختلف الجنس فإننا لا نضم. وعلى هذا لو أنتجت هذه المزرعة من الشعير 100 صاع ومن البر 100 صاع، فلا نضم الشعير إلى البر في تكميل النصاب، وحينئذ نقول لا تجب الزكاة. يعني نقول لا تجب الزكاة، فإذا اختلف الجنس فإننا لا نضم. أيضا مثال آخر في الثمار، أنتجت من الثمر كذا وكذا من الأصوات، وأنتجت من المشمش كذا وكذا، أو من التين كذا وكذا، يعني تقدم لنا أنه تجب الزكاة في هذه الأشياء، فنقول هل نضم بعضها إلى بعض؟ نقول لا نضم بعضها إلى بعض لاختلاف الجنس. كما أننا، وهذا قول جمهور أهل العلم رحمه الله فهو الراجح، كما أننا في الماشية لا نضم بعض الأجناس إلى بعض. فمثلا الغنم لا نضمها إلى الإبل، والإبل لا نضمها إلى البقر. قال لا جنس إلى آخر ويعتبر أي اشترط اشترط لوجود الزكاة أن يكون النصاب مملوكا له وقت الوجوب وقت وجوب الزكاة فلا يجب فيما يكتسبه اللقاط أو يأخذه بحصاده. وقت وجوب الزكاة هذا سيأتينا إن شاء الله سيأتي يذكر المؤلف رحمه الله وقت وجوب وقت وجوب الزكاة يعني عندنا وقت لوجوب الزكاة ووقت لإخراج الزكاة. فوقت وجوب الزكاة هو بدو وصلاح الثمار ازداد الحظ وبدو صلاح الثمار كما سيأتي إن شاء الله. فيشترط لوجوب الزكاة أن تكون الثمرة أو الحب مملوكا وقت وجوب الزكاة اشترط أن يكون مملوكا وقت وجوب الزكاة له. فإن لم يكن مملوكا له وقت وجوب الزكاة فلا تجب عليه الزكاة وإنما تجب على من كان مالكا له وقت الوجوب. وفرع المؤلف رحمه الله على هذا قال فلا تجب فيما يكتسبه النقاط. النقاط هو الذي يقوم بتتبع المزارع ولقط الحب أو الثمر. فلو فرض أن شخصا قام تتبع المزارع ولقط شيئا من الثمر بحيث بلغ 300 صاع الذي لقطه أو لقط شيئا من الحب بحيث بلغ النصاب هل نقول تجب عليه الزكاة أو نقول لا تجب عليه الزكاة؟ تقول لا تجب عليه الزكاة لأن هذا الحب الذي لقطه أو الثمر الذي لقطه لم يكن ملكا له وقت الوجوب وهو وقت استداد الحب وبدو صلاح الثمرة وبدو صلاح الثمرة. قال أو يأخذه بحصاده أيضا لو أنه حصد هذا البر على النفس يعني قال له صاحب المزرعة احصد هذه المزرعة ولك نصف الزرع. الزرع هذا يساوي 1000 لك النصف لك 500 صاع قام حصد هل هذا الذي حصد تجب عليه زكاة؟ هل تجب عليه زكاة؟ تقول بأنه لا تجب عليه زكاة. الزكاة تكون على من؟ على المالك من كان مالكا لها وقت الوجود ووقت استدلال الحرب أو قام مثلا بجلال الثمر نقول لا تجب عليه الزكاة. قال أو فيما يشتريه من المباح. وكذلك أيضا لو شرى المزرعة بعد بلوغ السلاح المزرعة يصح بيعها كما سيأتينا من باب رسول الثمار يصح بيع المزرعة أو الزرع بعد بلوغ الصلاح يعني بعد اشتداد الحب ويصح بيع الثمار بعد اشتداد الحب. فلو أنه اشترى الزرع بعد اشتداد الحب فنقول المشتري لا تجب عليه الزكاة لأنه لم يكن مالكا وقت الوجوب وإنما الزكاة تجب على من؟ على البائع إلا إذا شرط إلا إذا شرط البائع شرط عن المشتري قال بشرط أن تخرج الزكاة فالمسلم على شروطه. وكذلك إذا لو اشترى النخل ثمرة النخل اشترى ثمرة النخل بعد بلوغ الصلاح فنقول الزكاة تجب على من؟ على البائع. أما بالنسبة للمشتري فإنه لا تجب عليه لأنها لم تكن مملوكة له وقت الوجوب إلا بالشرط. وكذلك أيضا لو ورثها وكذلك أيضا لو وهبت له إلى آخره. قال ولا فيما يجتنيه من المباح كالبطن والجعمل ومجري فطونة. البطن يقولون بأنه شجرة الحبة الخضراء والجعمل شعير الجبل ومجري قطونة حب الربلة حب الربلة الربلة معروفة لها حب لو قام جمع هذا الحب أو جمع الشعير شعير الجبل يعني من المباح هذه الأشياء ما تجب فيها الزكاة لا تجب فيها الزكاة. قال ولو نبت في أرضه يعني ولو نبت في أرضه، حتى ولو نبت مثل هذه الأشياء البطن والذهب إلى آخره نبت في أرضه فإنه لا تجب فيه الزكاة. نعم. طيب يترتب ايضا على قول المؤلف رحمه الله ان يشترط ان يكون مملوكا له وقت الوجوب، النصاب ان يكون مملوكا له وقت الوجوب. لو ان شخصا حصد الزرع وابقاه سنه او سنتين او ثلاث سنوات، هل تجب فيه زكاه كل سنه او يكفي سنه واحده؟ ان هذا رجل زرع البر ثم حصده وأبقاه عنده في المقابل أو في الصوامع سنتين أو ثلاث إلى آخره، هل يجب عليه، هل تجب عليه الزكاة كل عام أو نقول مرة واحدة؟ نقول يجب عليه مرة واحدة، اللهم إلا إذا كان عروض تجارة فإنه يجب عليه، إذا جعله عروض تجارة يبيع ويشتري إلى آخره فيجب عليه كل عام. لكن إذا حصده خلاص يجب عليه، لأنه لا يعتبر خارجا من الأرض في العام الثاني والثالث إلى آخره. ثم قال المؤلف رحمه الله فصل: يجب عشر فيما سقي بلا مؤونة ونصفه معها. هنا بين المؤلف رحمه الله مقدار الواجب من الزكاة، ومقدار الواجب من الزكاة هذا يختلف وله أحوال. الحال الأولى ما سقي بلا مؤونة، يعني بلا مشقة، كالذي يسقى بالأمطار أو بالأنهار ونحو ذلك، فهذا فيه العشر. وقال المؤلف رحمه الله عشر، المراد هنا الزكاة، لكن عبر المؤلف رحمه الله بالعشر بدلا من أن يعبر بالزكاة، لأن هذا أخطر، يعني لأن هذا أخطر، يعني بدلا من يقول يجب من الزكاة العشر إلى آخره، قال ويجب العشر. هذا هو القسم الأول، فنقول ما سقي بلا مؤونة بلا كلفة ولا مشقة هذا يجب فيه العشر، فهو واحد من عشرة. وعلى هذا إذا أنتجت هذه المزرعة شيئا من البر فإنك تقسمها على كم؟ على عشرة، إذا كان هذا بلا مؤونة بلا كلفة ولا مشقة، كالذي يسقى بمياه الأمطار أو الأنهار أو الأودية أو نحو ذلك من الأشياء، يعني لا يتعب صاحبه في إخراج الماء من الأرض، ولا يدخل في ذلك قوله يجري الماء في التراق ونحو ذلك، هذا لا يجعله سقي بكلفة، هذا سقي بلا كلفة. فإذا كانت الأنهار جارية أو الأمطار ثم قام بزراعة التراق أو بتمديد المواسير ونحو ذلك فهذا سقي بلا مؤونة. الذي يسقى بمؤونة هو الذي يحتاج إلى أن يحضر البير أو أن يغرز الأنابيب إلى جوف الأرض حتى يخرج الماء. هذا القسم الأول وفيه العشر، ودليله قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر رضي الله تعالى عنه: فيما سقت الأنهار والعيون العشر، فيما سقت الأنهار والعيون العشر، وفيما سقي بالساقية نصف العشر. وهذا وهو مسلم أيضا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، فيما سقت السماء والعيون أو كان عثريا العشر، وفيما سقي بالنظر نصف العشر. قال ابن البخاري: قال ويجب نصفه، قال ويجب نصفه أي نصف العشر 21 فيما سقي بكلفة ومشقة. ولكن ما سقي بكلفة ومشقة هو الذي يحتاج إلى كلفة ومشقة في استخراج الماء من الأرض، كحصد الآبار وإحراق الآلات ونحو ذلك، فهذا فيه نصف العشر واحد من 20. وعلى هذا الخارج تقسمه على 20، والناتج هو الزكاة. قال: وثلاثة أرباعه بهما. هذا القسم الثالث. القسم الثالث إذا سقي بكلفة وبغير كلفة، يعني نصف الوقت بكلفة والنصف الآخر بغير كلفة. هذا البر يحتاج إلى 6 أشهر زراعة، 3 أشهر بالآبار، 3 أشهر بالأنهار أو بالأمطار ونحو ذلك. فهذا يقول المؤلف رحمه الله فيه ماذا؟ فيه 3/4 الأشهر، يعني فيه 3/4 الأشهر. نعم. قال المؤلف: فإن تفاوتا فبأكثرهما نفعا. تفاوتا يعني هذا أكثر من، ليس نصفين وإنما هذا أكثر، يعني هذا ثلثان وهذا ثلث ونحو ذلك. فيقول المؤلف رحمه الله: بأكثرهما نفعا. سنفرض مثلا 4 أشهر من أمطار وشهران من آلات. يقول المؤلف رحمه الله: ننظر إلى ما هو الأكثر نفعا لهذا الحب لهذا الزرع. فإن كان الأكثر نفعا ما سقي بالأمطار بلا مؤونة ففيه ماذا؟ العشر. وإن كان الأكثر نفعا ما سقي بمؤونة بالآلات ففيه نصف العشر، يعني فيه نصف العشر. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، يعني هذا ما ذهب إليه. والرأي الثاني، الرأي الثاني أنه بالقسط، يعني أنه بالقسط، وهذا قال به الشافعية. يعني الرأي الأول هو مذهب الحنابلة المالكية، والرأي الثاني أنه بالقسط، ينظر إلى قسط كل واحد منهما ويخرج الزكاة، وهذا كله مذهب الشافعية. قال: ومع الجهل. هذا القسم الخامس، إذا جهلنا هل يسقى بمعونة أو لا يسقى بمعونة. يقول: ومع الجهل العشر. يعني ما ندري أيهما الأكثر نفعا، لا ندري هل ما سقي بمعونة هو الأكثر نفعا أو ما سقي بلا مؤونة هو الأكثر نفعا. يقول المؤلف رحمه الله: فنعتبر العشر، يعني ليخرج من عهدة الوادي بيقين. قال: وإذا اشتد الحب وبدا صلاح الثمر وجبت الزكاة. قلنا الخارج من الأرض وقتان، وقت وجوب ووقت ماذا؟ إخراج. وقت وجوب ووقت إخراج. وقت الوجوب متى تجب الزكاة؟ يقول المؤلف رحمه الله: إذا اشتد الحب. ما معنى اشتد الحب؟ يعني أصبح قويا قلبا، إذا ضغطته لا ينضغط. إذا كان الحب قوي القلب إذا ضغطته لا ينضغط، فحينئذ وجبت الزكاة. وبدا صلاح الثمر، هدوء صلاح الثمر. في النخل أن تحمر أو تصفر، في غير النخل أن تطيب ويصلح أكلها، أن تطيب ويصلح أكلها. فمثلا في المشمش والتين ونحو ذلك أن تطيب وأن يصلح أكلها. فعندنا في الثمر أن تحمر أو تصفر، يبدو فيها الإحمرار أو الاضطراب. وفي غير الثمرة، في غير النخل، أن تطيب وأن يصلح أكلها. انتجبت الزكاة إلى شد الحب ومدى صلاح الثمر. هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، لأنه إذا اشتد الحب ومدى صلاح الثمر قالوا هذا وقت قالوا هذا منتهى تكامله، هذا منتهى تكامله، وهو يراد الآن بالاقتياس والادخار ونحو ذلك، وهو وقت بعث القراء لخرط زكاة هذا الثمر أو الزرع. وقال بعض العلماء لأن الزكاة تجد وقت الحصاد، لقول الله عز وجل وآتوا حقه يوم حصاده، لكن الأقرب الذي عليه الجمهور ما تقدم. قال ولا يستقر الوجوب إلا لجعلها في البيدر. البيدر هو موضع التشميش والتيليف، فلا يستقر الوجوب إلا لجعلها في البيدر. إذا نرتب على هذا، قال المؤلف فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت، يعني إذا تلفت قبل جعلها في البيدر وهو لم يتعد ولم يفرق سقطت. فإن جعلها في البيدر قالوا بأن الوجوب قد استقر، إذا جعلها في البيدر الوجوب قد استقر. لا معنى استقر يعني أنها تجب عليه مطلقا، سواء تلفت بتعد منه وتفريق أو بغير تعد منه ولا تفريق. طيب لا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر. ما هو البيدر؟ موضع التيبيس والتكنيس، يعني موضع التيبيس والتكنيس. يقول المؤلف فإن تلفت، يعني هذا تفريق على قوله ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر، قال فإن تلفت قبله بغير تعد منه سقطت. إذا تلفت قبل أن تجعل في البيدر وهو لم يتعد ولم يفرق سقطت. طيب جعلها في البيدر خلاص استقر الوجوب، تجب عليه مطلقا. فرق أو لم يفرق، مثلا جعل في البيدر موضع التشميس والتيجيس على أنه سيخرجها، ثم جاءتها رياح أتلفتها أو جاءتها أمطار أتلفتها أو نار أو نحو ذلك، تجب الزكاة أو تجب الزكاة؟ تجب الزكاة، نعم تجب الزكاة. الصواب أنه الآخر، الصواب أنه الآخر بين جعلها في البيضة أو لم يجعلها في البيضة. نقول إن تلفت بغير تعد منه ولا تفريط فإنه لا شيء عليه، وإن تلفت بتعد منه وتفريط فإنه يهمل، لأن إذا تلفت بغير تعد منه ولا تفريط هو كالأمين عليها، هو كالأمين عليها، فإذا لم يتعد ولم يفرط فإنه لا شيء عليه، لأن يده يد أمانة، لكن إن تعدى وفرط فإنه يضمن. قال أنا رحمه الله وعلى ويجب العشر على مستأجر الأرض دون مالكها. العشر والمقصود بالعشر كما تقدم الزكاة، يجب على مستأجر الأرض دون مالكها. وصورة المسألة، هذا رجل استأجر هذه الأرض لكي يقوم بزراعتها، فأجرع هذه الأرض مرا أو شعيرا أو أرجا أو نحو ذلك من الحبوب وأثمرت. الزكاة هنا هل تجب على مالك الأرض أو على المستأجر؟ نقول الزكاة تجب على المستأجر، لأنه هو المالك لها وقت الوجوب، هو المالك لهذا الزرع لهذا الحب وقت الوجوب. وهذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمه الله في الأبلية الحنيفة، فإنه يرى أنه على مالك الأرض. قال وكذلك أيضا مثل ذلك إذا استعار الأرض لكي يزرع فيها، يعني استعار من شخص أرضا لكي يزرع فيها ثم زرعها، الزكاة لا تجب على المستعير أو المحيط. نقول تجب على المستعير لأنه هو المالك لهذا الزرع أو لهذه الثمرة وقت الوجوب. قال وإذا أخذ من ملكه أو مواس من العسل 160 رطلا عراقيا ففيه عشر. هنا شرع المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بزكاة العسل، هل العسل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة؟ يعني هذا رجل أخذ من ملكه عنده في مزرعته بيوت للنحل ويربي النحل ويعنى بها، ثم بعد ذلك قام وبدأ يحصل يحصل عسل كل يوم يحصل قدرا من العسل حتى اجتمع عنده 160 رطلا عراقيا حتى حصل 160 رطلا عراقيا. هل تجب عليه الزكاة او نقول لا تجب عليه الزكاة؟ حاول المواد يعني من الصحراء اخذ من الصحراء من رؤوس الجبال خرج الى المباح فاخذ منه ما يقرب او اخذ منه 160 رطلا عراقيا هل تجب عليه الزكاة او لا تجب؟ المشهور مذهب حنيفة رحمه الله أنه تجب الزكاة في العسل، وإن كانوا يختلفون في النصاب وفي قدر الواجب وإلى آخره، لكن من حيث الجملة الحنابلة والحنفية يرون وجوب الزكاة في العسل، وعند مالك والشافعي أن الزكاة ليست واجبة في العسل، فهذان رأيان. هذان رأيان متقابلان، هناك من يجيبها وهناك من لا يجيبها. أما الذين أوجبوها فاستدلوا بحديث هلال المصري حيث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أن هلال المصري أتى النبي صلى الله عليه وسلم لعشور نحل له أتى النبي عليه الصلاة والسلام في عشور نحل له وكان سأله أن يحمي واديا يقال له سلبة. هلال المسعي أي عبد الله بن عمر أن هلال المسعي أتى النبي صلى الله عليه وسلم في عشور نحل له وكان قد سأله أن يحمي واديا له يقال له سلبة، فحمله رسول الله صلى الله عليه وسلم جانب. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي إلى آخره. هذا من أمثل ما يستدل به من قال بأن الزكاة تجب في العسل. الذين قالوا بأنها لا تجب قالوا من الأصل كذلك قراءة الجنة، وليس في وجوب الزكاة حديث ثابت ولا إجماع. وأيضا قالوا بأن هذا العسل خارج من الحيوان أشبه اللبن، يعني كما أن اللبن لا تجب فيه الزكاة فكذلك أيضا هذا العسل الذي خارج من هذا الحيوان لا تجب فيه الزكاة. والأقرب يعني إذا تأملت الحديث هلال المسعي إذا قلنا بثبوته إلى عبد الله بن عمر تجد أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه العسل مقابل ماذا؟ مقابل حماية أن يحمي له على الوادي، ليس على أنها زكاة. يعني ليس في الحديث ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ منه العسل على أنه زكاة، وإنما لأجل أن يحمي له هذا الوادي فأخذ منه النبي عليه الصلاة والسلام العسل. فعلى هذا أن نقول لا تجد، هذا أقرب أن زكاة العسل لا زكاة فيه. أبو عبيد رحمه الله يقول يؤمر أربابه بإخراج الزكاة ويكره لهم منعها، يقول يؤمر أربابه بإخراج الزكاة ويكره لهم منعها. فنقول الأولى لهم أن يخرجوا الزكاة، وأما بالنسبة لكون ذلك واجب وفرض وأنهم يأتمون إذا لم يخرجوا الزكاة فهذا فيه نظر، الصواب أن هذا فيه نظر ولا يجب، نعم لا يجب. إذا كان عروض تجارة يبيع ويشتري فهذا فيه الزكاة. قال 160 رطلا عراقيا ففيه عشره. النصاب كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله أنه 160 رطل عراقي، عند أبي حنيفة لا يقلد النصاب بل تجلس القليل والكثير، تجلس القليل والكثير، لكن هذا المذهب 160 رطل عراقي. الرطل العراقي كم يساوي بالمثاقيل؟ كما تقدم لنا يساوي 90 مثقال، والمثقال الواحد يساوي 4 غرامات ربع. فحينئذ تضرب 160 رطلا عراقيا في 90، يخرج الناتج بالمثاقيل الناس تضربه بأربع غرامات ربع يخرج بأي شيء بالغرامات المصاب بالغرامات تقسمه على أن يخرج بالكيلوات. قال ففيه عشره فيه العشر وعلى هذا إذا أخرج الإصابة الإنسان فأكثر فإنه يقسمه على عشرة والناتج هو الزكاة. نعم الناتج هو الزكاة. نعم قال نعم قال رحمه الله والركاز ما وجد من جسم الجاهلية ففيه الخمس في قليله وكثيره. الركاز ما وجد من جسم الجاهلية يعني مدهولهم لم يكون عليه أو على بعضه علامة من علامات الكفر. والمراد الجاهلية ما كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. ما يجده الإنسان من الكنوز في الأرض هذا لا يخلو من ثلاث حالات الحالة الأولى أن يجد عليه علامة من علامات الجاهلية يعني ما كان قبل النبي عليه الصلاة والسلام كان يجد عليه تاريخا أو اسما من أسماء ملوكهم أو نحو ذلك. فهذا ركاز حكم الركاز الذي قال فيه المؤلف رحمه الله ففيه الخمس. القسم الثاني أن يجد فيه علامة من علامات المسلمين يعني بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا حكمه حكم اللقطة القسم الثالث أن لا يجد فيه علامة لا من علامات المسلمين ولا من علامات الكفار فهذا أيضا حكم اللقبة. قال المؤلف رحمه الله والركاز معدود ما وجد من جسم الجاهلية ففيه الخمس. وهذا دليل قول النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين عن أبي هريرة وفي الركاز الخمس وظاهر كلام المؤلف رحمه الله والركاز ما وجد من جسم الجاهلية أنه يشمل كل ما وجد سواء كان من الذهب أو من الفضة أو من اللؤلؤ أو من الأقمشة أو من إلى آخره كل ما يوجد فهذا فيه الخمس إذا كان من جسم الجاهلية كما تقدم في التقسيم. هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله ومذهب ابي حنيفة. والرأي الثاني أنه لا يجب الخمس إلا إذا كان ذهبا أو فضة فقط يجب الخمس أما ما على ذلك فإنه لا يجب فيه الخمس. وهذا قول مالك والشافعي رحمهم الله. أما الأقرب هو الرأي الأول وأن الخمس وعد مطلقة لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام وفي الركاز الخمس. وأيضا ظاهر كلام المؤلف رحمه الله فالصريح قال في قليله وكثيره أنه لا يشترط النصاب يعني إذا وجد هذا الخمس لا يشترط فيه النصاب سواء كان قليلا أو كثيرا. وهذا ما عليه أكثر العلم أنه لا يشترط النصاب. وعند الشافعي رحمه الله أنه يشترط فيه النصاب. وقوله الخمس أين يصرف هذا الخمس يعني المشهور مثل الإمام أحمد رحمه الله أنه يصرف في مصالح المسلمين يعني يوضع في بيت المال ويصرف في مصالح المسلمين. وهذا قول جمهور أهل العلم يعني الحنفية أيضا مالك يقول الشافعي الإمام حسن المصلحة إلى آخره. وعند الشافعي رحمه الله أنه يصرف في أهل الزكاة. فالشافعي يلحظ من كلامه أنه غلب في الخمس ماذا؟ الزكاة. غلب في الخمس الزكاة. وعلى خلاف ما ذهب إلى المؤلف رحمه الله فإنه غلب الخمس في الغنيمة. الآن في الغنيمة. لم يغلب الزكاة. يعني لم يغلب الزكاة. قبل أن ننتقل عن هذا الباب ما يتعلق بزكاة الخارج بقى علينا أيضا ما يتعلق بالمعدن. المعدن هل تجب فيه الزكاة أو لا تجب فيه الزكاة؟ فالمقصود بذلك المعدن الذي يستخرجه الإنسان. المقصود بذلك المعدن الذي يستخرجه الإنسان. فهذا اختلف فيه العلم رحمه الله. فالمشهور من مذهب أحمد ومن أحمد ومالك رحمه الله أن الزكاة تجب في المعدن، يعني إذا أخرج من المعدن من السكر والنحاس والحديد إلى آخره ما قيمته تساوي نصاب الذهب أو نصاب الفضة. يعني مثلا أخرج من الحديد ما قيمته يساوي 20 دينار من الذهب أو 100 درهم من الفضة تجب فيه الزكاة. هذا مذهب مالك وأحمد. عند الشافعي أنه لا تجب الزكاة في المعدن إلا إن كان ذهبا أو فضة. أما بالنسبة للحديد والنحاس والرصاص والأخير فهذه لا يرى فيها وجوب الزكاة إلا إن كان ذهبا أو فضة، لأن الذهب والفضة هي التي تجب فيها الزكاة. وعند أبي حنيفة رحمه الله يفصل في هذه المسألة، قال إن كان يقبل الصرف والسحب ففيه الزكاة، وإن كان لا يقبل الصرف والسحب فإنه لا شيء فيه. يعني يقول إذا كان يقبل الصرف والسحب ففيه الزكاة، وإنها فلا زكاة فيه. والذين أوجبوا الزكاة استدل بقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومما أخرجنا لكم من الأرض. والذين قالوا فإن لا تجب، قالوا الأصل في ذلك براءة الذمة. الأصل في ذلك براءة الذمة. وأيضا ورد في الحديث وإن كان ضعيفا لا زكاة في حجر ضعيف، لكن قالوا الأصل في ذلك براءة الذمة. والأحوط هو إخراج الزكاة، هذا هو الأحوط. نقف على الباب. الله أعلم. هذا يسرع القلوب إلى خير. وإذا يقف الإمام إذا كان في مكان ضيق هل يكون غفر الصف أو يتقدم عنه قليلا؟ أما بالنسبة للقلوب فهذا ثلاثة من العلم رحمه الله. وهذا تقدم لنا أن المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله القنوت في النوازل، وأنه إذا نزلت نازلة بالمسلمين فإنه يقنط الإمام الأعظم. هذا المشهور مذهب الإمام أحمد رحمه الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لما دعا على صفوان بن أمية إلى آخره، ولما دعا المستضعفين المؤمنين إلى آخره. و عند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أنه لا يتقيد بالإمام الأعظم، ويدل لذلك ما ثبت في صحيح البخاري أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه خلف ولم يكن هو الإمام الأعظم. قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: يقنط كل مسلم. وأما السؤال الثاني فلم أفهم المراد، أين يقف الإمام إذا كان في مكان ضيق؟ هل يكون وسط الصف أو يتقدم؟ ما كان كيف؟ هو الأصل، الأصل أن الإمام يتقدم. هذا الأصل، الإمام يتقدم. لكن إذا كان مثلا ضيق بحيث أنه أن الإمام يقف يحتاج أن يقف وسط الصف على لا بأس، لكن الأصل أن الإمام يتقدم. يقول رعاية حساب الرطل العراقي، قلنا الرطل يساوي 90 مثقال، الرطل الواحد يساوي 90 مثقال، والمثقال الواحد موضع خلاف، قلنا لأنه بعض العلم يقول أربع ربع وما ضاعت أن تخلت عن دنيا رحمه الله. الرأي الثاني ثلاثة نعم. لكن إذا الربع 60 مثقال والمثقال 3 ربع حلق على أرقال هذه 60 ثم الناس تبلغوا بأربع ربع ثم الناس تقسموا على ألف نعم. قال إذا كانت الغنم تؤلف أكثر الخوف لأنه لا دخل فيها، لكن إذا كان صاحبها يبيع فيها وكان بيع يشتري به على فن يأكل ويأكل منه يبيع فيها. نعم إذا كانت هذه الغنم يبيع ويشتري فيها هذه العرف فيها، لكن إذا كان يقبل أو لا يبيعهم هذه ليس فيها ذكر بدل من يؤلفه ويأخذ أولاد أو يبيع الأولاد. وربما يحتاج أحيانا يشتري الأم أن يأذك عن البيع أو يقبل ببيع ويبيعه على الناس والإنسان. يقول رجل ملك 5000 وعليه دين 5000 ريال هل يشفع زكاة الخمسة؟ هل تكلمنا به؟ هل الدين يوقف النفاق أو يوقف الزكاة؟ هل يوقف الزكاة أو يوقف المال الزكوي؟ تكلمنا عليه ودخلنا الخلاف في هذه المسألة، وأن العلماء رحمه الله لهم في ذلك فترة، والمذهب أنه لا ينقص مطلقا. يقول ما معنى في 61 جلعة ما تم لها 4 سنين؟ لأنها تجلع إلى أصغر سنها، يعني إذا تم لها 4 سنين تكون أصغر سنها. هل يصح لمن صلى مع الإمام العشاء أن يدخل مع جماعة أخرى لصلاة العشاء غير لأنها وتر؟ فقال هذا صحيح، إذا صلى مع الإمام العشاء ثم وجد أناسا يصلوا وصلى معهم العشاء على أنه وتر فهذا صحيح. يقول ما معنى تعلق الزكاة بالنصاب؟ هل هو تعلق شركة أو جهاد أو تعلق السيفة كالجناية؟ يعني تعلق الزكاة هل هو تعلق شركة بحيث أن الإنسان ما يملك التصرف في النفاق؟ إذا قلنا بأنه تعلق شركة لا يتمكن من التصرف في النفاق بعد الحول، وإذا قلنا بأنه تعلق السيفة كالجناية يملك التصرف في النفاق يبيع ويشتري فيه، ويكون الزكاة متعلقة في المسجد يعني يخرج الزكاة حتى من غير النفاق. هل على المكتبات والتسجيلات الإسلامية والتسجيلات المحرمة زكاة؟ وما الذي يزكى الولي؟ أما المكتبات يعني فيها زكاة لأن عروض تجارة، وأيضا التسجيلات أيضا هذه فيها زكاة لأن عروض تجارة يبيعون ويشترون بالأنفس. أما بالنسبة للتسجيلات المحرمة فهذه لا زكاة فيها، لأن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، فالمال محرم لا زكاة فيه. يقول الراجح في مصرف الركاز، يقول الركاز الراجح في مصرفه هو ليس المال في مصارف المسلمين. يقول درس النحو في جامعة الضوء للشيخ عبد الله الإيمان يوم الاثنين بعد العشاء كل أسبوع. يقول اشترى ثمار المزرعة لمدة سنة هل تجب عليه الزكاة؟ ما أدري يعني كيف اشترى ثمار المزرعة لمدة سنة، يعني إذا كان التاجر النقيب هو خلاص يعني اللي مارس الثمار وقت الوجوب هو الذي تجب عليه الزكاة، اللي مارس الثمار وقت الوجوب تجب عليه الزكاة. يقول لي جدول أقوم عليه بطلب العلم ولكن أحضر درس مع الزملاء لأني لا سيارة، هل آثم على هذا أن يكون لي مثل من يحضر؟
السلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب زكاة النقدين. هذا هو المال الثالث من الأموال الزكوية. تقدم أن الأموال الزكوية أربعة: سائمة بهيمة الأنعام، والخارج من الأرض، والنقدان، وقروض التجارة. تتقدم السائمة والخارج من الأرض. فالآن بدأ المؤلف رحمه الله بباب زكاة النقدين، والمراد بالنقدين الذهب والفضة، هذا المراد بهما. فسيبين المؤلف رحمه الله زكاة الذهب والفضة، والزكاة في الذهب والفضة واجبة في الكتاب والسنة والإجماع. أما القرآن فقول الله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. والسنة سيأتينا في ثنايا البحث. لذلك حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة فصحت له الفضائح من النار فأحمي عليها في نار جهنم فيقوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت ردت عليها وعدت عليها كلما بردت وعدت عليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. والإجماع قائم على ذلك. يقول المؤلف رحمه الله: يجب في الذهب إذا بلغ 20 مثقالا، وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر. فأفاد المؤلف رحمه الله إلى أن الزكاة في الذهب وفي الفضة لا تجب مطلقة، بل لا بد من النصاب. وبين هنا مقدار النصاب، وهو في الذهب 20 مثقالا، في الفضة 200 درهم. ويدل لذلك حديث علي رضي الله تعالى عنه، وكذلك حديث عائشة حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال. حديث عائشة حديث ابن عمر بالنبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال، وهذا أخرجه ابن ماجه في سننه. وهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف. وقد ورد أيضا حديث علي يشهد لهذين الحديثين، حديث علي رضي الله تعالى عنه، وحديث علي هذا صححه البخاري كما نقل ذلك الترمذي. وفي حديث علي جاء فيه: فإذا كان لك 100 درهم ففيها 5 دراهم، فإذا كان لك 100 درهم ففيها، وحال عليها الحول، ففيها 5 دراهم، وليس عليك شيء يعني في الذهب حتى يكون لك 20 دينارا، حتى يكون لك 20 دينارا وحال عليها الحول ففيها 0.5 دينار. والحديث علي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا كان لك 100 درهم وحال عليها الحول ففيها 5 دراهم. ثم لا شيء عليه يعني في الذهب حتى يبلغ 20 دينارا، فإذا حال عليه الحول ففيها 0.5 دينار، يعني 0.5 دينار. وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي والحاكم. ذكرنا أن البخاري رحمه الله صح هذا الحديث كما نقله الترمذي، وكذلك ايضا صححه الحاكم رحمه الله. وقوله 20 مثقالا، المؤلف رحمه الله اعتبر الذهب للوزن فقال يجب في الذهب اذا بلغ 20 مثقالا. المثقيل هذه من معايير الوزن، وقال في الفضة إذا بلغت 200 درهم، فاعتبر الذهب بالوزن واعتبر الفضة بالعدد، فهل هذا مقصود أو أنه ليس مقصودا إلى آخره؟ عند جمهور أهل العلم أن المعتبر هو الوزن وليس العدد، فإذا ملك من المثاقيل كذا وكذا وبلغ وزنها ما سيأتينا إن شاء الله وجبت عليه الزكاة، وإن لم تكن هذه المثاقيل 20 مثقالا، يعني يجب عليه الوزن، أن النصاب محدد بالوزن، فإذا بلغ من الذهب مقدار النصاب وزنا لا عددا حتى ولو كانت أقل، يعني مثلا عنده 10 مثاقيل أو 15 مثقالا، وهذه المثاقيل تزن النصاب تملأ النصاب، فإنه تجب فيها الزكاة. هذا ما عليه جمهور أهل العلم رحمهم الله، قالوا أن المعتبر في ذلك الوزن وليس العدد. والرأي الثاني سيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، وأن المعتبر هو العدد، وعلى هذا لا يجب على الإنسان الزكاة في الذهب حتى يملك 20 مثقال، 20 دينار، يملك 20 دينار سواء خص الذهب فيها أو تقل، ولا يجب عليه في الفضة حتى يملك 200 درهم سواء كثر الفضة كثرت الفضة أو خفت. فعندنا رأيان، الرأي الأول أنه يعتبر ماذا؟ الوزن، وهو اختيار جمهور العلم، والرأي الثاني أن المعتبر هو العدد، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. يظهر الخلاف في أي شيء؟ يظهر الخلاف فيما إذا ثقلت أو خفت. إذا ثقلت هذه الدنانير كان الذهب فيها كثيرا، فعند جمهور أهل العلم تجب الزكاة أو لا تجب؟ تجب الزكاة، قد تجب الزكاة وإن لم تبلغ 20 دينارا. وأما عن شيخ الإسلام تيمية رحمه الله فلا تجب الزكاة حتى تبلغ 20 دينارا عددا حتى ولو كثر الذهب فيها. فمثلا قد يملك 15 دينارا، وهذه الدنانير كما سيأتينا أن وزنها أن النصاب 85 غراما، قد يملك 15 دينارا تزن هذه 100 غرام مثلا، تجب فيها الزكاة، مع أنه على رأي شيخ الإسلام هل تجب على هجب؟ لا تجب، لأنه اعتبر العدد ولم يعتبر الوزن. العكس بالعكس، قد يملك 25 دينارا ولا تزن إلا 50 غراما، على رأي الجمهور تجب فيها الزكاة أو لا هجب؟ لا تجب فيها الزكاة، وعند شيخ الإسلام تجد فيها الزكاة. فشيخ الإسلام رحمه الله اعتبر العدد، والجمهور اعتبروا ماذا؟ اعتبروا الوزن. ما الأقرب في ذلك؟ كما ورد في حديث علي 20 دينارا 200 درهم على دليل على أنه يعتبر ماذا؟ العدد على شرح الإسلام. ثمار الوزن كان بحيث عائشة ومن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من كل 20 مثقالا نصف مثقال والأقرب في ذلك أنه ينظر إلى الأحوط للفقراء قد يكون الأحوط هو العدد قد يكون الأحوط هو الوزن. وفي الفضة إذا بلغت 200 درهم ربع العشر. قلنا الدليل على تحليل النصاب كما سلف حديث عائشة وابن عمر حديث علي وأيضا الإجماع قائم على ذلك. فابن المنذر حكى الإجماع على أن في 200 درهم 5 دراهم وفي 20 مثقالا في 20 مثقالا الزكاة. المنذر حكى الإجماع على أن الإنسان إذا ملك 200 درهم وجبت عليه الزكاة 5 دراهم وإذا ملك 20 مثقالا تجب عليه الزكاة. لم يخالف ذلك إلا الحسن البصري فإنه قال لا زكاة حتى يملك 40 دينارا. نعم قال ربع العشر. ويدل لذلك حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرقة ربع العشر. في الرقة يعني الفضة سواء كان دراهم أو غيرها فيها ربع العشر. وهذا الحديث أخرجه البخاري. وقوله مثقال المثقال ميلته المثقال زينته 50 حبة شعير. المثقال زينته 50 حبة شعير 72 حبة شعير 72 حبة شعير مما عليه حشره وقطع منه طرفاه أو قطعت من هذه الحبة طرفاها وكانت معتدلة. يعني المثاقيل هذه قدرها العلماء رحمه الله بحب الشعير وزنها يساوي 72 حبة شعير من الحب المعتدل الذي عليه قشره وقطع منه قطع من طرفيه ما دق وطال. هذا الحب الآن حب الشعير الآن هذا كان في الزمن السابق. أما الآن في الزمن هذا فقدر العلماء وزن هذا الحب حب الشعير قدره العلماء رحمهم الله فقيل بأن وزن هذه الحب يساوي 4 غرامات ربع. يعني المثقال المثقال يساوي 4 غرامات ربع. وقيل بأنه يساوي 3 غرامات ونصف. يعني 3 غرامات ونصف. وقيل بأنه يساوي 3 غرامات و60. ثلاث غرامات و60. وقيل بأنه يساوي 3 غرامات و34 إلى آخره. وأقرب الأقوال قولان: القول الأول أنه 4 غرامات وربع أو 3 غرامات ونصف. وعند شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن المثقال على كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن المثقال يساوي 4 غرامات ربع. المثقال يساوي 4 غرامات ربع. فعلى هذا نقول وزن المثقال يساوي 270 حبة شعير من الشعير المعتدل الذي عليه القشرة قطع من طرفيه ما دق وطال. هذا الحمل قد وزن سبقا ذكرنا الوزن بالغرامات. فإذا أخذنا حبة الشعير إذا أخذنا الغرام على أنه يساوي 4 غرامات ربع كم يصير المثقال؟ عندك 20 مثقال، 20 مثقال تضربه في 4 ربع يكون النصاب كم؟ 85 غراما. النصاب 85 غراما. وإذا قلنا بأن النصاب بأن وزن المثقال يساوي 3 غرامات ونصف يساوي 3 غرامات ونصف كم يكون الوزن؟ ها؟ يساوي 70 غراما. يساوي 70 غراما. وقلنا بأن الأقرب من هذه الأقوال هو الرأي الأول، وأن المثقال يساوي 4 غرامات وربع. وهذا هو الكلام الأول، اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، مقتضى اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. وعلى هذا إذا اعتبرنا الوزن في الذهب، فمن ملك 85 غراما وجبت عليه الزكاة، ومن لم يملك هذا الوزن فإنه لا تجب عليه الزكاة. فقد يملك 15 دينارا وهذه تساوي 90 غراما تجب عليه الزكاة. لكن لو اعتبرنا العدد هل تجب عليه الزكاة أو لا تجب عليه الزكاة؟ فقل لا تجب عليه الزكاة. طيب، هذا بالنسبة للذهب. أيضا بالنسبة للفضة، نصاب الفضة كم بالعدد؟ 200 درهم. نصاب الفضة بالعدد يساوي 200 درهم. العلماء يقولون كل 10 دراهم تساوي 7 مساقيل. كل 10 دراهم تساوي 7 مساقيل. الآن تحول العدد إلى وزن، حوله إلى مساقيل، لأن المثقال هذا من معايير الوزن. فعندك 100 درهم، كل 10 دراهم من هذه كل 10 دراهم من هذه 200 تساوي 7 مساقيل. 100 درهم كم تساوي المساقيل؟ 70. تساوي 70. 200 تساوي 140 مثقالا. 140 مثقال. الآن حولنا الفضة من العدد إلى أي شيء؟ الوزن. حولناه من العدد إلى الوزن. كم وزن المثقال؟ كما تقدم لنا 4 ربع. تضرب 140 في 4 ربع يخرج لك نصاب الفضة. 140 في 4 ربع كم يساوي؟ ها؟ 595 غراما. لكن الفضة 595 غراما. وإذا قلنا بأن الغرام يساوي 3.5، تضرب 140 في 3.5 ها؟ كم يساوي؟ 490 غراما. لكن إذا أخذنا بالرأي الأول قلنا هو الأقرب، يكون نصاب الفضة يساوي 595 غراما، ونصاب الذهب كما تقدم يساوي 85 غراما. وعلى هذا الذي يملك هذه الغرامات تجب عليه الزكاة، والذي لا يملكها لا تجب عليه الزكاة. هذا بالنسبة للذهب والفضة. بالنسبة للأوراق النقدية اليوم، يعني بالنسبة للأوراق النقدية اليوم، العلماء يقولون بأنها تقدر من أحد الفقراء من الذهب أو الفضة. نصاب الذهب 85 غرام، نصاب الفضة 595 غراما، فنقدرها بالأحد من الذهب أو الفضة. فإذا كانت هذه الأوراق تساوي قيمة نصاب الفضة كبر من الفضة، وإذا كانت هذه الأوراق تساوي قيمة الذهب اعتبرنا ماذا؟ اعتبرنا ماذا؟ الذهب، نعتبر الذهب، لننظر ما هو الأحظ للفقراء. واليوم ما هو الأحظ للفقراء؟ الذهب أو الفضة؟ الفضة، الفضة أحظ، لأن الفضة نازلة جدا. فعندك الآن 595 غرام للفضة، قيمة الغرام الواحد على حسب السوق، قيمة الغرام الواحد قد يكون ريالا مثلا، قد يكون ريالا. فإذا كان ريال واحد فتضرب ريال واحد في 595 الناتج يساوي نصاب ماذا؟ نصاب الأوراق. الأوراق عندك ريال في 595 يكون نصاب الأوراق النقدية 595 ريال. واضح؟ عليكم واضح. لو فرضنا أن غرام الفضة نصف ريال، هذا نصف أي شيء 595، فعندي 595 في نصف كم يساوي؟ تقريبا 300 تقريبا، يكون نصاب الأوراق هذه 300 ريال. فنحتاج إذا أردنا أن نعرف نصاب الأوراق النقدية نحتاج أن نسأل عن قيمة غرام الفضة. أما الذهب فأمره واحد لأنه مرتدى، فعندك مثلا نصاب الذهب 85 غرام، غرام الذهب اليوم يساوي كم؟ كم 30 أو 40 مثلا، تضرب 40 في 85 كم يساوي؟ 40 في 85 3000 وكم؟ 600. فرق بين 3600 وبين 595. ولهذا كما ذكرت أن العلماء قالوا الأحظ ما هو؟ الفضة. الأحظ هو الفضة. وأنا ذكرت لواحد من الأخوان قبل فترة أن غرام الفضة 60 هرم، يعني تكون الأوراق النقدية الآن، يعني إذا مالك الإنسان إذا قلنا بأنها تساوي 60 هرم، يقول رسالة البنك هو 60 هرم، يكون غرام الفضة الآن يصير نصاب الأوراق النقدية تقريبا 250 ريال، وتقريبا 250 ريال، الذي يملك 250 ريال تجب عليه الزكاة. المهم هذا كما قلنا ليس شيئا بالنسبة للأوراق النقدية، هذه ليس شيئا محددا، وإنما يرجع إلى قيمة ماذا؟ الذهب أو الفضة. ننظر إلى قيمة الذهب والفضة. فعندما يكون عليك الحر تنظر إلى قيمة الذهب قد، وهذا إذا كان الإنسان لا يملك إلا دراهم كثيرة. أما من يملك يعني 60 ريال 1000 ريال إلى قليل فالأمر ضار. لكن إذا كان مثلا عنده 100 ريال 300 ريال وينظر هل وجب فيه الزكاة أو لم تجد فيه الزكاة، فإنه ينظر ماذا؟ ينظر إلى قيمة الغرام للفضة كم يساوي، كم يساوي، وحينئذ يضرب هذا النصاب بقيمة الغرام 595 غراما للفضة، تضربها بالريالات أو الدينارات أو الدراهم أو الجنيهات حسب بلد الإنسان، ثم بعد ذلك يخرج عنده نصاب الأوراق النقدية. نعم. قال رحمه الله تعالى: ويضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. يضم الذهب إلى الفضة في تكميل النصاب. وعلى هذا لو ملك 10 مثاقيل و100 درهم فكل منهما نصف نصاب، ومجموعهما يساوي نصابا، يعني يساوي نصابا. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، أن الذهب والفضة كل منهما يضم إلى الآخر. ودليلهم على ذلك قالوا لأن الذهب والفضة مقاصدهما متفقة فهما كنوع الجنس، قالوا بأن الذهب والفضة مقاصدهما متفقة فهما كنوع الجنس. الأنواع تضم أولى أولى تضم تضم، مثلا عندك تمر كما تقدم لك الثمار، التمر أنواع منه السكري والبلحي إلى آخره، فيضم هذه الأنواع بعضها إلى بعض حتى يكتمل النسب. كذلك أيضا البر أنواع يضم بعضها إلى بعض حتى يكتمل النسب. كذلك أيضا يقول لك المؤلف لأن الذهب والفضة يضم بعضهما إلى بعض لكي يكتمل النسب لأنهما تنوع الجنس. يعني هذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. وقال الثاني أنه لا يضم الذهب والفضة، أنه لا يضم الذهب إلى الفضة. وهذا القول قال به الشافعي رحمه الله، وهو رواية عن الإمام أحمد، رواية عن الإمام أحمد رحمه الله. وهذا القول هو الصواب، يعني هذا القول هو الصواب. ويدل من هذا حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما دون خمسة أو ست صدقة، وهذا في الصحيحين ليس فيما دون خمسة أو ست صدقة، هذا في الصحيحين. وهذا يشمل ما إذا كان عنده ذهب أو لم يكن عنده ذهب. النبي عليه الصلاة والسلام حكم لأنه ليس فيما دون خمسة أو تقل صدقة، حتى لو كان عنده ذهب. نعم ليس فيما دون خمس أواقل، قلنا وتقل أواقل، ليس فيما دون خمس أواقل صدقة. وهذا يشمل ما إذا كان عنده ذهب أو ليس عنده ذهب. يعني مثلا لو كان عنده أوقيتان من الفضة وعنده ذهب، نقول بأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم لأنه ليس فيما دون خمس أواقل صدقة. وكذلك أيضا الذهب والفضة كل منهما جنس مستقل وليس نوع جنس، بل كل منهما جنس مستقل. ويدل لهذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر من حول منه مثل المثل سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأجناس فسمى النبي صلى الله عليه وسلم كل من الذهب والفضة جنسا، أم سماه جنسا. فكما أننا لا نضم البر مع الشعير فكذلك أيضا لا نضم الذهب مع الفضة، لا نضم البر مع الشعير كذلك أيضا لا نضم الذهب مع الفضة. وهذا القول هو الصواب، إلا أن نستثني ماذا؟ ها؟ عروض تجارة، صح؟ ما إذا كانت عروض تجارة فإن نضم، فإذا كان إنسان سائق يبيع الذهب والفضة نضم الذهب إلى الفضة، لأن عروض التجارة ليس مقصودة لذاتها، وإنما المقصود ماذا؟ القيمة، يعني المقصود القيمة، والقيمة واحدة. ونظم الذهب والفضة ونظم غيرها. قال وتضم قيمة العروض إلى كل منهما، تضم قيمة العروض إلى كل منهما. نعم.
يعني هذا زيت عنده نصف نفار من الذهب، 10 مجاقيل، والنصف الباقي عنده عروض تجارة، عنده أقمشة وألمشة ومواد بدائية ونحو ذلك، هل نضم بعضها إلى بعض تكوين النفار أو نضم؟ نقول نضم، يضم بعضها إلى بعض في تكميل النفار، لأن هذه العروض يقصد منها ماذا؟ القيمة. هذه العروض يقصد منها القيمة، وكذلك أيضا الذهب هي الذهب هو طيب الأشياء. مثال آخر أيضا، لو كان عنده نصف نصاب من الفضة والباقي عروض تجارة أطعمة وألبسة نحو ذلك، فإنه يضم بعضها إلى بعض، نضم بعضها إلى بعض، لأنه كما سبق لنا أن العروض لا يقصد لذاته وإنما يقصد منه القيمة. قال: ويباح للذكر من الفضة الخاتم. هنا شرع المؤلف رحمه الله فيما يتعلق بأحكام التحلل، والمناسبة هنا أنه لما ذكر ما يتعلق بزكاة الذهب والفضة ذكر أيضا حكما آخر يتعلق بالذهب والفضة وهو التحلي، فذكر أحكام وذكروا أحكام التحلي هنا في باب الزكاة. لأن قال: ويباح للذكر من الفضة الخاتم. يفهم من كلام المؤلف رحمه الله في قوله يباح للذكر من الفضة الخاتم أن الأصل في الفضة التحريم على الذكر، المتحلي لا يخلو من أمرين، المتحلي لا يخلو من أمرين، الأمر الأول أن يكون أنثى، الأمر الأول أن يكون أنثى، وهذا المرأة تباح لها، يباح لها الذهب والفضة، الأصل في ذلك الإباحة بالنسبة للذهب والفضة، ويدل لهذا حديث أبي موسى، حديث علي للنبي عليه الصلاة والسلام قال: في الذهب والفضة هذان حلال لذكور أمتي حرام على، قال في الذهب والحرير النبي عليه الصلاة والسلام أخذ حريرا وذهبا فجعل أحدهما على يمينه والآخر على شماله، فقال: هذان حرام على ذكور أمتي حل لإناثها، نعم حل لإناثها. فالأنثى الأصل الحل لها فيما يتعلق بالذهب والفضة إلا ما يستثنى كما سيأتي إن شاء الله. بالنسبة للذكر الأصل التحريم في الذهب والفضة، أما الذهب فهذا ظاهر من الأصل في ذلك التحريم كما سيأتينا إن شاء الله الأدلة. أما بالنسبة للفضة فاختلف أهل العلم رحمه الله، هل الأصل فيها التحريم أو الأصل فيها الإباحة حتى للذكور، حتى للذكور على رأيين. الرأي الأول أن الأصل فيها التحريم، ويستثنى من ذلك ما ورد النص باستثنائه، يستثنى من ذلك ما ورد النص باستثنائه. والرأي الثاني أن الأصل فيها الإباحة، من الأصل في الفضة الإباحة ما لم يكن هناك إشراف أو تشبه بالنساء، وهذا رواية عن أحمد رحمه الله، وقال به ابن حزم، واختار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. الذين قالوا أن الأصل في ذلك التحريم استدلوا بأدلة، من هذه الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث حذيفة وغيره حرم
الأكل والشرب في إناء الفضة، يعني حرم الأكل والشرب في إناء الفضة. كما أن الأكل والشرب يحرم في إناء الذهب، فدل ذلك على أن حكمهما واحد في الأكل والشرب، وكذلك أيضا في اللباس. فيحرم على الذكر أن يلبس من الفضة إلا ما ورد الدليل باستثنائه، ما ورد الدليل باستثنائه. وكذلك أيضا تستدل يعني أيضا ذكر من الأدلة على ذلك حيث مريدة، حديث مريدة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اتخذه أي الخاتم من ورق ولا تكله مثقالا، قال اتخذه من ورق، حيث مريدة أن يسلم قال اتخذه أي الخاتم من ورق يعني من فضة ولا تكله مثقالا. فقالوا بأن قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا تكله مثقالا هذا دليل على أن الأصل في ذلك المنع. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والترمذي وضعفه الترمذي قال عنه غريب. وأما الذين قالوا بأن الأصل في ذلك الإباحة استنوا لما يأتينا في الصحيحين من النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ورق من فضة في الصحيحين. وأما خاتم الذهب فالنبي عليه الصلاة والسلام ألقاه، اتخذه أولا ثم بعد ذلك ألقاه، ألقاه النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا حديث أبي هريرة ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا، ولكن عليكم بالفضة فالعبوا بها لعبا. وهذا قول الإمام أحمد وأبو داود. وفي إسناده كلام لكن المنذري يقول بأن صح إسناده، يقول بأن إسناده صحيح. وأيضا قالوا أن أم سلمة كما في البخاري اتخذت جرجم من فضة تحت مقريب شعرات من شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا الأصل في ذلك الحنث، فلم يرد ما يدل على التحريم. وعلى هذا إذا أخذنا في كلام شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول التحلي بالفضة للذكور في الحكم به أنه جائز. على هذا لو أن الإنسان لبس خاتما من فضة أو لبس ثوبا أزاريره من فضة أو ثوبا أرز فيه تطريز من فضة أو مسلحا فيه تطريز من فضة أو مرآة نظارة من الفضة ونحو ذلك أو ساعة من الفضة إلى آخره، أن الأصل في ذلك ماذا؟ الإباحة. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويباح للذكر من الفضة الخاتم. هذا الأمر الأول لأنهم يرون أن الأصل في الفضة التحريم كالذهب على الذكور، لكن استثنى من ذلك أشياء. الشيء الأول الذي استثني قال الخاتم، ويقول له حديث الصحيحين حديث عبد الله بن عمر وايضا حديث انس حديث عبد الله بن عمر من النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من ولد. وهل هذا الاتخاذ سنه او ليس سنه؟ يعني هل يشرع للانسان ان يتخذ خاتما او لا يشرع؟ هذا موضع خلاف، هذا موضع خلاف. والاقرب لذلك أن هذا ليس من باب السنن وإنما هو من قبيل العادات. والنبي عليه الصلاة والسلام لم يتخذ الخاتم إلا لما قيل له إن الملوك لا يقبلون كتابا إلا مختوما، لا يقبلون كتابا إلا مختوما. الأمر في ذلك أنه من قبيل العادات وليس من قبيل السنن.
لم يبين المؤلف رحمه الله أين يجعل الخاتم، ونقول إن جعله في اليد اليمنى فلا بأس، وإن جعله في اليد اليسرى فلا بأس، لأن السنة وردت في كل ذلك، وردت في اليمنى وكذلك أيضا وردت في اليسرى. ففي حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس خاتم فضة في يمينه، لبس خاتم فضة في يمينه، وهذا رواه مسلم. وأيضا ورد في حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. أيضا ورد في حديث مسلم في حديث أنس في صحيح مسلم قال كان خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى، من يده اليسرى. فإذا جعله في يده اليسرى أو في يده اليمنى كل هذا جائز، لأن السنة وردت في الأمرين. والمشهور عند أكثر أهل العلم أنه يجعله في يده اليسرى، هذا المشهور عند إمام مالك، مالكية الشافعية الحنابلة، فهو الأولى أن يجعله في يده اليسرى، المجال في يده اليسرى. وقد ورد حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه اتخاذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتم من ذهب جعله في يده اليمنى من ذهبه، هذا في أول الأمر. حديث أنس أيضا كان يتختم في يمينه، عبد الله بن جعفر كان يتختم في يمينه إلى آخره. المهم ما دام أن السنة وردت في كلا الأمرين فلا تحذير في ذلك، لا تحذير في ذلك. وأين يضع الخاتم؟ في أي أصابع؟ يقول بأن الأصابع تنقسم إلى ثلاثة أقسام، الأصابع نقول لأنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول ما يسن وضع الخاتم فيه، القسم الأول ما يسن وضع الخاتم فيه، وهذا في الإصبع الخنصر. تقدم لنا حديث أنس في صحيح مسلم قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه، وأشار إلى الخنصر من يده اليسرى. القسم الثاني ما يكره وضع الخاتم فيه، ما يكره وضع الخاتم فيه، وهذا هو السبابة، الإصبع السبابة والوسطى. وابن لهذا حديث علي رضي الله تعالى عنه قال نهاني أن أجعل خاتمي في هذه والتي تليها، قال نهاني أن أجعل خاتمي في هذه والتي تليها، يعني الوسطى والتي تليها، وهذا في صحيح مسلم. القسم الثالث، يعني القسم الثالث ما يباح، وهذا في الأصل المنصر والإبعاد، على سبيل الملاحظة، يعني في البنصر والإبهام هذا مباح. وهل هذا بالنسبة للذكر أو نقول بأنه يشمل حتى الأنثى؟ الظاهر أنه لا يشمل الأنثى، يعني هذا التقسيم الذي ذكرنا، ما نقول للأنثى أنه يكره أن تتختم في الأصل الوسطى، أو يكره أن تتختم في الأصل الذي تليها وهي السبابة. لماذا؟ لأن الأصل في مثل هذه الأشياء للأنثى الحل، هذا الأصل، الأصل في مثل هذه الأشياء للأنثى الحل، ولأن الأنثى محتاجة إلى أن تتزين، محتاجة أن تتزين، وقد تحتاج إلى مثل هذا، قد تحتاج إلى أن تضع في كل الأصابع أو في معظم الأصابع إلى آخره. فنقول بأن هذا إنما هو في الذكر، أما بالنسبة للأنثى فلو أنها تقسمت في هذه الأصابع وغيرها فإن هذا جائز. وهل يشترط إذا كان من ورث من قبله، هل يشترط ألا يزيدها
على مثقال او حتى لو زاد مثقالا الى اخره هذا موضع خلاف. وحيد الوارد في ذلك ضعيف كما تقدم على خليل شريده ان احول هتين مثقالا هذا ضعيف. الله اعلم. أفضل أن يجعلكم خمس ليلة إذا أراد أن يفعل هذا المدعى يعني إذا قلنا يعني مثل هذا إنسان يرى أن السنة متقدمة أو كما قال بعض أهل العلم المباح إلا لمن يحتاج الناس إلى خاتمه فهذا سنة صلى الله عليه وسلم. هل السنة أنه يفعل هذا أو هذا؟ هذا الحبوب والثمار قالوا بالنسبة للحبوب لا تخرج إلا يابسة والثمار كذلك أيضا لا تخرج إلا يابسة. الحبوب تخرج الثمار تخرج يابسة والحبوب تخرج أيضا بعد أن تنقى من قشرها يعني بعد أن تصفى الحبوب تصفى وتنقى من قشرها. وأما بالنسبة للثمار فإنها لا تخرج إلا يابسة. وعلى هذا على هذا لو أنه أخرج الثمر رطما يجزي أو لا يجزي تقول لا يجزي لابد من الصبر حتى يلبس أن يكون حويل. لو أخرج نمير هذا لا يجوز. هذا المشهور من المذهب أنه لا بد أن يكون يابس ولا يجوز أن يخرج بطل. أيضا بالنسبة للحبوب لا بد أن يخرجها مصفات من قشرها منقاة إلى آخره. فالصواب بالنسبة للثمار كما ذكر ابن القيم رحمه الله أنه يجوز حتى لو أخرج رطب لأن هذا أنفع للناس. اليوم الناس لو خيرت بين التمر رطب وتمر يابس مش ياخذ ياخذ رطب لا اشكال يعني ياخذ الرطب. الصواب انه لا باس انه يؤخذ الرطب. قالوا ما دام انه هو الاصلح للفقراء